Radio Dabanga. أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدموا إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم نشرة الظهيرة ليوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. أبناء محلية الكومة بولاية شمال دارفور يطلقون مبادرة لإعادة تشغيل مستشفى الكومة بعد توقفه لتسع أشهر. حكومة دارفور تبحث الأوضاع الأمنية والإنسانية بالإقليم في اجتماع في بور سودان. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا، في تقديمها محمد سليمان. أطلق أبناء محلية الكومة بولاية شمال دارفور بالخارج مبادرة لإعادة تشغيل مستشفى الكومة الريفي الذي توقف عن العمل منذ 9 أشهر. يأتي ذلك بينما تجري الاستعدادات لتنظيم حملة لتنظيف المستشفى يوم السبت قبل عودة العمل للمستشفى. وقال مسؤول الإعلام بمحلية الكومة صالح حريرين لراديو دابنغا أن المستشفى خرج عن الخدمة خلال الفترة الماضية بعد توقف الكوادر الطبية والإدارية عن العمل بسبب عدم صرف المرتبات إثر اندلاع الحرب. وأبان حريرين أن المبادرة تكفلت بتوفير حوافز مالية للكوادر الطبية والمعينات والمعدات الطبية عبر المساهمات المالية لأبناء الكومة بالخارج، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنتين للإشراف على تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع السلطات المحلية. وصف متحدث باسم وزارة الصحة بولاية الخرطوم الوضع الصحي في الولاية بأنه جيد جدا. وأضاف المتحدث باسم الوزارة محمد إبراهيم عبد الرحمن لوكالة أنباء العالم العربي أن 26 من المستشفيات العامة تعمل في ولاية الخرطوم من أصل 53 مستشفى، وتابع قائلا إن 34 مستشفى في القطاع الخاص تعمل في الولاية من أصل 81 مستشفى. وأشار عبد الرحمن إلى أن 122 مركزا صحيا تعمل في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من أصل 243 مركزا يتبع للقطاع الخاص، إضافة إلى 91 مركزا صحيا تتبع للقطاع الخاص والمنظمات من أصل 200 مركز. لكن نحذر من قلة الإمكانيات وشح الموارد المالية بعد أكثر من 13 شهرا من اندلاع الحرب. وأحصى عبد الرحمن 1389 حالة وفاة مسجلة في مستشفيات الولاية، إضافة إلى 3231 حالة لم تستخرج لها شهادات وفاة، وذلك منذ اندلاع القتال في 15 أبريل نيسان من العام الماضي. بحثت حكومة دارفور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم، وخاصة مدينة الفاشر التي تشهد مواجهات بين قوات الدعم السريع من جهة والجيش والحركات المسلحة المساندة لها من جهة أخرى. وعقد الاجتماع بمدينة بور سودان بحضور ولاية دارفور الخمس ومفوضية الأمن الإنساني ومديري الهيئات المختلفة. ونقلت وكالة السودان للأنباء أن حاكم الإقليم المكلف بابكر حمدين قوله إن الاجتماع ناقش الظروف العامة والحرجة للإقليم، وخصوصا مدينة الفاشر التي تتعرض لاستهداف وهجوم مستمر من قبل قوات الدعم السريع. قتل 15 شخصا وأصيب ما يقرب من 40 جراء سقوط أكثر من 50 دانة أطلقتها قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوك للنازحين عشوائيا يومي الثلاثاء والأربعاء. كما أسفرت الدانات عن حرق 10 منازل وخلوة ومدرستين وفرار الكثير من النازحين. وأفادت الأنباء بسقوط 20 دانة على المعسكر يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى مقتل 6 وإصابة نحو 13 شخصا في ذلك اليوم. وحصل راديو دابنغا على أسماء 4 من القتلى الذين سقطوا يوم الثلاثاء، وهم حواء أبكر ضوء البيت تبلغ من العمر 65 سنة، فاطمة زكريا سليمان تبلغ من العمر 45 سنة، فاطمة عمر إبراهيم تبلغ من العمر 27 سنة، وعباد أبو بكر عثمان تبلغ من العمر 20 سنة، كما تجدد القصف على المعسكر يوم الأربعاء مما أوقع المزيد من القتلى والجرحى. وقال أحد النازحين من داخل المعسكر في تسجيل أرسله لراديو دابانغا إنهم يعيشون حالة من الخوف والقلق مما يمكن أن يحدث خلال الأيام المقبلة. وأضاف لراديو دابانغا:
جزء من المواطنين ارتحلوا من منازلهم نتيجة لسقوط الدانات بطريقة عشوائية. هذا هو حال المواطن في داخل معسكر أبو شوك. وأيضا هنالك مدرسة المدارس اللي دمرت عبارة عن مراكز إيواء للنازحين اللي أطوا من خارج الولاية.
شهد معسكر أوطاش للنازحين بولاية جنوب دارفور 25 وفاة بسبب سوء التغذية خلال شهر واحد حسب ما أكد سكان من المعسكر. ووفقا لمناشدة مكتوبة وتسجيل صوتي تلقاهما راديو دابانغا من إدارة شباب المعسكر، فإن من بين المتوفين أطفالا ونساء حوامل وكبار في السن، كما أبدى النازحون قلقهم من ظهور حالات لشلل الأطفال. ووجه شباب المعسكر نداء عاجلا إلى كل المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لإنقاذ سكان المعسكر وخاصة الأطفال والنساء. كما طالب الخطاب كل الجهات الفاعلة بالضغط على طرفي الصراع، الجيش السوداني والدعم السريع من أجل الوقف الفوري للحرب، حيث وجهوا مطالبتهم إلى كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ودول الترويكا وشركاء السودان ودول الجوار. وفي تسجيل صوتي دعا الناطق باسم شباب معسكر أوطاش أبو بكر علي إلى التدخل العاجل لإنقاذ سكان المعسكر. وأضاف في تسجيله الصوتي:
عبركم نداء عاجل لكل المنظمات الوطنية والمحلية والإقليمية والدولية إنقاذ المرأة والطفل وذو الاحتياجات الخاصة من الموت المجاني داخل معسكر أوطاش للنازحين، كما نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا وشركاء السودان ودول الجوار وكل المبادرات الضغوط على الأطراف المتحاربة بوقف الفوري للحرب.
شكى مواطنون من محلية الحصاحصة بولاية الجزيرة في تسجيلات أرسلوها لراديو دابانغا من الظروف الإنسانية التي يواجهونها جراء الحرب. وقالت إحدى المواطنات إنه ليست لديهم جهة تحميهم من اختفاء الجيش ولا يعرفون ماذا يفعلون في الظرف الذي يواجهونه. كما قال مواطن آخر فضل حج باسمه إنه عالق في محلية الحصاحيصة ولا يستطيع الخروج، متهما الدعم السريع بالفشل في توفير أبسط مقومات الحياة للمواطنين. وعربت مواطنة أخرى عن أسفها لأن المتفلتين واللصوص كما تقول انضموا إلى قوات الدعم السريع، وهذا جانب من إفادتهم لراديو دابانغا.
كذلك بالحديث عن الانتهاكات في ولاية الجزيرة، لا يوجد أمن، لا يوجد أمان، لا يوجد القطاع الصحي منهار،
يعني ما عارفين لسه أخبار أهلنا ولا أقارب والبعيدين مننا ولا عارفين أي حاجة بسبب الشبكة، وكمان بقى في يعني عدم تواجد بالنسبة للمواد الغذائية.
نحن تضررنا من الحرب ده ضرر شديد، بعدين يعني نحن ما في لينا جهة تحمينا، يحمينا جيشنا اختفى عننا، ولا نتضم للدعم السريع، ولا نعمل شنو نحن في الحالة.
يدخل اعتصام اللاجئين السودانيين في إحدى الغابات بإقليم الأمهر الأثوبي أسبوعه الرابع في ظل معاناة متفاقمة وظروف أمنية وإنسانية متدهورة. وفر آلاف اللاجئين معظمهم من السودان من معسكري كومر وأولالا بإقليم الأمهر بسبب الاعتداءات المتكررة من سكان المنطقة. وصف أحد اللاجئين في تسجيل لراديو دابانغا الوضع بأنه أكثر مما أساوي مع دخول فصل الخريف، وأشار على وجه خاص إلى ازدياد عدد المرضى ومعاناة النساء وخاصة المرضعات والحمل. وتابع قائلا إنهم قرروا الإضراب التام عن الطعام لكل الرجال والنساء ما أدى كبار السن والنساء المرضعات والحمل. وأضاف لراديو دابانغا:
قررنا الإضراب التام عن الطعام للرجال والنساء دون الحوامل والمرضعات وكبار السن، وعلما بأن لدينا عدد 2133 طفل وعدد 76 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضاعف عدد المرضى ليصل الآن 1196 مريض.
حذر مهندس البيئة السابق في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان خالد العنانزة من الآثار التي يمكن أن تترتب على قصف الجيش السوداني لمصفات النفط في منطقة الجيلي شمال الخرطوم، كون مصفات النفط تصنف ضمن المنشآت الخطرة. وأضاف في تصريح لراديو دابنغا أن ذلك يعود لسببين: السبب الأول أنها تحتوي على مواد هيدروكربونية ومشتقات نفطية، وهي مواد شديدة السمية وقابلة للاشتعال. وأتابع قائلا إن مصفات النفط تحتوي على عمليات كيميائية مشتركة تصنف ضمن العمليات الخطرة، وأشار إلى أنه في حال حدوث حادث في مصفات النفط فإنه يمثل مشكلة للبيئة والصحة البشرية. وأتابع قائلا إن الأمر يكون أكثر خطورة في حالة الحوادث المقصودة مثل القصف. وأضاف لراديو دابنغا:
طبعا يعني هذا بالنسبة للكوارث والحوادث اللي بتصير غير المقصودة، لكن في حالة حدوث كوارث أو يعني إصابات مقصودة أو قذائف أو تفجير مقصود، هذا يؤدي إلى انبعاث مواد خطرة، مواد سامة جدا تؤثر على البيئة المجاورة وتؤثر على الإنسان والحيوان والنبات.
على صعيد متصل، شدد البروفيسور كمال الطيب أستاذ هندسة السلامة والصحة والبيئة على أنه حسب المعلومات الواردة من العاملين في المصفاة، فإن تدمير طال منشآت التخزين الاستراتيجي للمواد البترولية، وهو المخزون الذي يستخدم عند إقفال المصفاة للصيانة أو للطوارئ لتفادي احتمال نفاد الوقود أو نقص الكميات التي توزع في البلاد. وأضاف في مقابلة مع راديو دابنغا أن تدمير هذه المستودعات يجعل البلاد عرضة للتأثر من نقص في كمية الوقود المتوفرة. وأتابع قائلا إن اعتماد البلاد يصبح بالتالي على الاستيراد من الخارج بما فيه من مشكلات متعددة مثل تذبذب كميات الوقود وعدم انتظام وصول ناقلات الوقود إلى الموانئ السودانية. وأضاف لراديو دابنغا:
الحاجة اللي حصلت حتى الآن حسب المعلومات الجاية من داخل المصفى إنه الدمج اللي حصل في التخزين الاستراتيجي للمواد البترولية.
أدى القصف الجوي للطيران الحربي التابع للجيش أمس الأربعاء إلى مقتل 9 أطفال وامرأة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، من بينهم 3 نازحين، كما أدت لإصابة العشرات وانهيار 9 منازل. وقالت نازحة لراديو دابنغا من المعسكر فضلت حجب اسمها لأسباب أمنية أن إحدى الغزائف سقطت في حي الطابية بالقرب من مدرسة مجمع عثمان، وأدت لمقتل 6 أطفال، وأدت لجرح عشرات المواطنين من بينهم مسنين، كما تسبب في هدم 3 منازل. كما سقطت الغزيفة الثانية في حي كركرة غرب السجن، وأدت لمقتل 3 أطفال وجرح عشرات المسنين. وأشارت النازحة إلى أن القصف أدى لتدمير خزاني ماء في حي الأميرية وكركرة، مما أدى لأزمة ماء حادة في عدد من أحياء المدينة. من جهة أخرى، قالت النازحة لراديو دابنغا أن مدينة كبكابية تشهد انعداما للأمن وتزايد انتشار السلاح واستخدام المواتر، ما تردي الأوضاع المعيشية والارتفاع الكبير في الأسعار. وقالت إن النازح يوسف داود يبلغ من العمر 52 سنة قتل يوم الأربعاء أثناء عودته من مزرعته في مرقوبة إلى كبكابية برصاص الميليشيات المسلحة. وأوضحت أن شخصين من المسلحين من الميليشيات المسلحة يستقلون موتر اعترضوا طريقه وحددوه بتسليم ما بحوزته قبل أن يطلق عليه النار ويردوه قتيلا. وأشارت إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع، حيث بلغ سيرة السكر 1100 جنيه، وملوت الدخن 1500 جنيه، ورطل البن 4000 جنيه، وكيلو الفول المصري 3000 جنيه، بينما بلغ سعر الصلصة 2500 جنيه للرطل، ورطل الويكا 2500، وكيلو الدقيق 2500، وكيلو الأرز 4000، وقزاز الزيت 1400 جنيه. يعاني النازحون في مراكز الإيواء بكسل من تردي الوضع الصحي والغذائي وغياب المنظمات الإنسانية. ويشكو النازحون الذين قدموا إلى ولاية كسلة من الخرطوم والجزيرة وولايات أخرى من ارتفاع الأسعار وعدم توفر السيولة وندرة فرص العمل. وقالت نازحة بإحدى مراكز الإيواء لراديو دابنغا إن المنظمات الإنسانية غائبة تماما عن المشهد، مما فاقم من معاناتهم. كما أشارت إلى شح مياه الشرب والمواد الغذائية وصعوبة الحصول على العلاج، إضافة إلى انتشار الأمراض وفي مقدمتها تلك المرتبطة بنقص الغذاء. وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين بتقديم الدعم للنازحين بمراكز الإيواء بصورة عاجلة. وأضافت لراديو دبنجا:
أولا نحن مصدر الموية عندنا ضعيف خالص، حماماتنا محتاجة موية، ونحن ذاتنا في نفسنا خزاننا واحد محتاجين موية، الخزانة الثانية كعب، وعندنا مصدر الصحة يعني ما مهتمين بالصحة، تعليمنا ضعيف في المركز، حتى مطبخنا ذاته ضعيف، أكلنا ذاته ضعيف، مبلزين عديل ما في جهة يعني رسمية كده شايفانا، منظمات واقفة لها 3 شهور ما فاهمين الحاصل شنو، لا جانا يعني لا جاتنا مواد ولا جانا قروش ولا جانا أي دعم من أي جهة.
تدهورت الأوضاع الأمنية والغذائية والصحية في ولاية غرب كردفان بصورة كبيرة بعد أكثر من 13 شهرا على اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع. وتقول الأستاذة حواء عبدالله مديرة مدرسة الخدمات المتوسطة بنات ببابنوسة، وهي نازحة من بابنوسة إلى منطقة التبون، إن العاملين في الحقل التعليمي لا زالوا يعانون من عدم صرف المرتبات لأشهر طويلة في ظل النزوح والتشرد. وأن الوضع الصحي، يقول الدكتور عبد الرحمن طبيق صاحب ومدير مستوصف الجميرة الطبي في باب منوسة، إن الأوضاع وجميع الكوادر الصحية بالمستوصف قد نزهوا، مشيرا إلى أنهم علموا لاحقا أن كل معدات المستوصف وأجهزته قد نهبت بالكامل. الخبر الأخير في النشرة: توجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إلى العاصمة الأريترية أسمرة في زيارة تستغرق عدة أيام، ومن المقرر وفقا لوكالة السودان للأنباء أن يجري عقار مباحثات مع الرئيس الأريتري السياسي أفورجي تتعلق بتطورات الحرب في السودان وتأثيرها على المحيطين الإقليمي والدولي. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج حديث خاص، ويسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة البروفيسور حسن بشير محمد نور، أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية والمدير الأسبق لجامعة البحر الأحمر. وسنخصص هذه الحلقة للحديث عن الانخفاض أو التدهور السريع لقيمة الجنيه السوداني خلال الأسابيع الماضية، وجملة الإجراءات أو حزمة الإجراءات التي اتخذها بنك السودان لمواجهة هذا الموقف. بروفيسور حسن بشير، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، ونشكرك جزيل الشكر على تفضلك بأن تكون معنا في هذه الحلقة لتقديم بعض الإيضاحات المهمة للمستمع.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
يمكن يا بروف دارين نبدأ لماذا يتدهور سعر العملة السودانية بهذا المستوى غير المسبوق؟ يعني شهدناه يعني خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، يمكن العملة السودانية تدهورت بنسبة فوق 300% أو 400%.
شكرا جزيلا أستاذ. سبقا أن توقعنا هذا الأمر أستاذ الرشيد، ويعني كتبنا حوله وتحدثنا حتى في مقابلة سابقة مع راديو دبنجا، توقعت أن يستمر سعر صرف الجنيه السوداني في التدهور، وسيستمر في التدهور، هذا أمر طبيعي نسبة لانعدام احتياطات النقد الأجنبي، ونسبة لنضوب الموارد التي كانت تغذي ولو بشكل يعني متواضع احتياطات النقد الأجنبي في السودان بسبب الحرب. فقد توقفت معظم الصادرات السودانية من ناحية، وتراجعت أيضا صادرات الذهب التي أصبحت منقسمة بين مناطق سيطرة الجيش ومناطق سيطرة الدعم السريع، وهذا في حد ذاته انغسام يعني أو بأكثر من 50% لصالح الدعم السريع، إضافة لتوقف الصادرات بترول جنوب السودان الذي كان يدعم الخزانة العامة ببعض موارد النقد الأجنبي، ويوفر من ناحية أخرى وقود بالنسبة لحكومة الأمر الواقع، وبالتالي يقلل من صادراتها من الوقود. هذا جانب. الجانب الآخر أنه يعني في اعتماد كبير جدا على الاستيراد من الخارج لجميع مستلزمات الحياة. يعني الآن توقف الإنتاج بشكل شبه تام، حتى أنه يعني الإنتاج الزراعي تدهور إلى حد كبير، وكما تعلمون هنالك تهديد حقيقي بمجاعة في السودان، وتهديد حوالي 20 مليون مواطن سوداني بالجوع. يعني هذه يعني معلومات المنظمات المعنية بالغذاء، يعني الغذاء في العالم. هذا يعني كله يعني كما نقول بالسوداني ده كوم، والمزلة بتاع تمويل الحرب والصرف المهول على المجهود الحربي والخسائر المباشرة والغير المباشرة التي تسببها الحرب والاحتمادات المالية الضخمة في يعني الصرف على الجيوش التابعة لحكومة الأمر الواقع، إضافة لاستيراد السلاح. هذا أيضا تؤدي إلى إهلاك كبير جدا بالنسبة ل ويعني موارد أي نقد أجنبي يمكن الحصول عليه. بالتالي فإن الجنيه السوداني أصبح مكشوف يعني من حيث الموارد، ومن حيث أنه أن يكون هنالك أي دعم له يعني بالموارد اللازمة حتى يستقر سعره. إضافة يا أستاذ الرشيد إلى أن الاقتصاد السوداني أصلا يعاني من خلل هيكلي ومن أزمة عميقة حتى قبل الحرب، ومنذ يعني انقلاب 25 أكتوبر 2021 من المعلوم أن الأمور ستتدهور تدهور كبير جدا، لأن السودان يعني منذ لحظة يعني حدوث الانقلاب فقد موارد تقدر بمليارات الدولارات، إضافة للجوانب المرتبطة بمبادرة الهيبتس الدول الفقيرة المشغلة بالديون، إضافة للجوانب المتعلقة بإحفاء الديون والاستثمارات الأجنبية وتحويلات السودانيين في المهاجر والمنح والإعانات، ويعني الاستثمارات التي كان من المفترض أن تتم في البنية التحتية والقيم المضافة. كل هذا يعني ذهب أدراج الرياح بسبب الانقلاب، ومن ثم جاءت الحرب وغضب على الأخضر واليابس.
طيب يا بروف، يمكن بنك السودان اتخذ عدد من الإجراءات بالأمس، من بين مثلا تحديد سقف السحب من ماكينات الصرف الآلي إلى 50,000 اليوم، التحويل بالتطبيقات ارتفع من 3 إلى 15 مليون في اليوم، السحب المباشر من المصارف إلى 3 مليون في اليوم، قام بتجميد حسابات تجار العملة أو كما قال. هل مثل هذه الإجراءات يمكن أن تخفف على الأقل من مستوى التدهور؟
هي إجراءات تقليدية وغير مفيدة، لأنه العلة هذه الإجراءات يعني لا تعالج مصدر الأزمة ولا تعالج العلة الأساسية التي تكمن في نضوب موارد النقد الأجنبي وفي تقلص الصادرات إلى حد كبير وتراجع الإنتاج بشكل كارثي، وحتى أنه إنتاج الذهب كما ذكرت الذي كان هو مصدر أساسي بالنسبة للنقد الأجنبي بالنسبة لخزائن بنك السودان المركزي تراجعت. فبالتالي هذه الإجراءات يعني هي إجراءات تحصل حاصل، لأن بنك السودان لابد أن يقوم ببعض الإجراءات، لا يمكن أن يقف متفرج وهو يسمى بنك السودان المركزي، ومن المنتظر أن يتخذ إجراءات. إضافة لذلك جزء من هذه الإجراءات سيزيد الطين بلة، لأنها ستزيد عرض النقود وستزيد السيولة في السوق، وزيادة السيولة ستؤدي بالتالي إلى زيادة التضخم. طبعا هذه معادلة معروفة، يعني إذا زدت سقف السحوبات من البنك وزدت السيولة ضخيت سيولة في السوق، هذا معناته أنك أنت ستزيد عرض النقود، وبالتالي أنه سترفع معدلات التضخم إلى الأعلى، وهذا لن يؤدي إلى تراجع سعر الصرف. ولكن هم بين نارين طبعا في الحالة بتاعت منع السحب، طبعا أيضا عنده يعني آثار كارثية خاصة في هذه الظروف، لأنه الناس لن يستطيع أن يفوا بالحاجات بتاعتهم الأساسية. الناس الآن يعني في سبيل أكل العيش في المزلة بتاعت المأكل والمشرب والسكن والمواصلات، في يعني الغالبية المطلقة من السودانيين يعني هم في صراع مع الاحتياجات الأساسية، احتياجات العيش الأساسية، بالتالي لا يمكن أن تكبل هذه الاحتياجات في الوقت الذي تحدد أكثر من نص السكان مجاعة يعني. فبالتالي أنه هو مضطر لتخصص هذه الإجراءات، لكن لن تؤدي إلى معالجة الأزمة. الأزمة علاجة بإيقاف الحرب، ولا توجد آفاق في الأفق، لا تلوح في الأفق أي يعني آمال لإيقاف هذا الحرب على الأمد المنظور يعني. بالتالي سيستمر التدهور الاقتصادي، شيء طبيعي يعني، اقتصاد أصلا مختل، فما بالك إذا كانت هنالك حرب ضروس تدور في السودان. بالتأكيد أنه سيحدث مزيد من التدهور في سعر العملة، ويمكن أن نصل إلى مستويات يعني خيالية يعني الناس لا يمكن أن تتخيلها. أنا كنت قبل كده ذكرت أستاذ الرشيد، قلت أنه الجنيه السوداني سيصبح مثل الليرة اللبنانية في يوم من الأيام إذا استمرت الحرب.
طيب الحكومة تخلت عن كل مسؤولياتها الآن، هي لا تمول لا تعليم، لا تمول صحة، لا تمول بنيات أساسية، فقط تركز على الحرب. هي توقفت عن دفع مرتبات الموظفين، هناك أكثر من 8 مليون سوداني من المستهلكين الرئيسيين نزحوا من المدن الرئيسية إما إلى خارج السودان أو إلى معسكرات ومراكز للإيواء يتم تقديم مساعدات لهم، ما عندهم أي قدرة شرائية. لماذا الضغط على الدولار يعني؟
طبعا أنه بسبب الاحتياجات الخارجية يعني، أنه بسبب استيراد يعني سلع وخدمات ضرورية جدا جدا، منها مثلا على سبيل المثال الوقود، منها القمح، إضافة للمعدات الخاصة بالحرب، ومن جانب آخر الصرف على الجيوش التي تقاتل إلى جانب حكومة الأمر الواقع. كل هذه تؤدي إلى الضغوط على الدولار. الآن السودان كما ذكرت أنه الآن هو يستورد كل شيء تقريبا من الخارج، يعني لا يوجد إنتاج في السودان، حتى الإنتاج الزراعي تقلص إلى حد كبير. كما تعلمون أنه في الموسم الزراعي السابق كان يعني فشل إلى حد كبير يعني، إضافة إلى أنه الحرب عطلت القطاع الزراعي سواء كان في الشغل بتاع النبات أو الحيوان إلى حد كبير. حتى صادرات الثروة السودانية تراجعت إلى مستويات قياسية يعني. بالتالي يعني المزالة بتاعت الاستيراد والمزالة بتاعت التمويل المجهود الحربي وشراء المعدات العسكرية والصرف على الجيوش، هذه تؤدي إلى ضغط كبير على سعر الصرف، وتؤدي إلى زيادة معدلات التضخم طبعا. بالتالي أنه تؤدي إلى تراجع سعر الصرف.
هل يتلقى السودان أي مساعدات خارجية من روسيا، من إيران، من قطر، يعني الدول التي لديها علاقات، تركيا مع حكومة بورسودان؟ هل هناك أي مساعدات تقدم يمكن أن تخفف الضغط على الجنيه السوداني؟
والله لا توجد طبعا مثل هذه المصادر. أنت يعني تعلم في هذه الحالات، في حالات الحرب، في الأزمة العميقة التي يعاني منها السودان، يعني جميع هذه الأشياء تتم بشكل سري وتحت الطاولة. لا توجد شفافية في هذا الموضوع، ولا توجد يعني إعلانات رسمية يعني حول هذا الموضوع، ولا توجد عروض مقدمة من دولة من الدول يعني. لكن ربما بشكل مستتر أنه يتلقون بعض الدعم، لكن معظم الدول غير معنية بتمويل يعني أنه إلا في الحد الذي يضمن استمرارية الحرب يعني. هم الجهات المستفيدة من الحرب والتي تريد لهذا الحرب أن تستمر.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في قصة جديدة من قصص الحرب. الخيط الرفيع اللي بيجمع بين كل القصص اللي وصلتنا وزعناها لغاية هسي هي المعاناة اللي بيعانوها أصحاب هذه القصص، معاناة في السفر، معاناة في التواجد في بيئة أو مجتمع غريب الواحد ما معتاد عليه، ومعاناة في فراق الأهل والأصدقاء والأحباب، والمعاناة في النزول ما بكون عارف مفاتيح البلد الجديدة اللي هو مشاليها، ما عارف الدروب حقتها. قصة اليوم تختلف شوية باعتبار أنه صاحبتها جات تحضر ماجستير وانقطعت هنا في هولندا. ممكن مصيره يكون أفضل من الناس المشوا لبلدان تانية وانقطعوا هناك، لكن برضو فراق الأهل وخراب خطط المستقبل زول خاتها في رأس الخطة اللي هو راسمة بدرجة من الدرجة معانا بدرجة من الدرجات، يعني هي نفسها. ضيفتنا صاحبة القصة دلال عبد الهادي الصديق، هي ابنة الدبلوماسي والأديب الراحل عبد الهادي الصديق. عملت معاه انترفيو عبر الهاتف وطلع شكل القصة مختلف شوية زي ما نحن تعودنا عليها، إنه داك بيكون زي التستيموني الزول بيحكي حكايته بشكل متواصل، فهنا دي طلعت أقرب للحوار، فتعالوا نستمع سويا. أهلا وسهلا، يسعدنا في هذه المساحة نرحب بدلال عبد الهادي الصديق، يعني من الشباب النيرين جو هولندا هنا ويعني حضروا عمل دراستهم بعد الجامعية في الماستر، ويعني جيتهم صادفت بعد ذاك الحرب اللي يعني حصلت في السودان للأسف، وهي هسه هي قاعدة في هولندا موجودة معانا هنا، ويسعدنا نرحبها. يعني أهلا دلال، مرحبا بك.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شرفني اكون معاكم.
الله يخليك. كدي احكي لنا، انت جيتي هنا متين وجيتي تسوي شنو؟
طيب نحن طبعا اخر دفعه جات لهولندا في الماستر لسنه 2022 2023، وحضرنا يعني دفعه حقتنا من السودان كانت بتضم 10 طلاب، وحضرنا نهاية شهر عشرة 2022، وهو ماستر سنة يعني. فطبعا الخطة انه هي الناس تخلص الماستر وترجع لأهلها بشهاداته وتحتفل في السودان بشهادة جديدة عالمية وكده. ففي شهر 5 طبعا قامت الحرب، و يعني كانت فترة صعبة جدا لأنه ما كان في أي نوع من الـ predictions إنه هتحصل حاجة زي دي، وفي نفس الوقت أهلنا هناك، فاضطرينا يعني نقعد ما قدرنا نرجع، وحتى يعني دفعة قدامنا برضو كانوا موجودين هنا واحدين منهم ما رجعوا لأنها كانت سنة ونص بالنسبة لهم. فالحمد لله خلصنا الماستر بنجاح رغم الظروف الكعبة يعني.
يعني دار أقول لك إذا أنت جيت شهر 10 والماستر سنة، مفروض يعني شهر 10 تكون وخلصت أو 9 حاجة زي ده، فده بيعني إنه الحرب لما قامت أنت لسه في نص المشوار.
إحنا في أصعب فترة كمان، خلاص دايرين نبدأ الإيزيس والناس اللي عندها امتحانات كان بتمتحن، فكانت فترة صعبة جدا صراحة. يعني كون الناس ذاتها خلصت الدفعة كلها ما شاء الله تمت الماستر بنجاح، إحنا زي ما قلت لك 10 محبة يعني من السودان. يعني الحاجة الكويسة اللي احنا لقيناها من المعهد ومعهد المياه، معهد تهليم المياه IHEDF، فعملوا لنا زي كان حاجة دعم، انه اصلا احنا من ماجينا كان في زي كوتش بيشتغل معانا شغل بتاع تنمية وكده، لكن بيجا في نوع من الدعم المعنوي، حتى الاساتذة هم نفسهم كانوا بيتكلموا معانا اذا احنا حاسين قادرين نكمل ما قادرين نكمل.
نعم.
يسالونا من اهلنا، فكان في نوع من الاهتمام احنا بنقدره جدا يعني، كان فعلا احنا في حاجه له، ولقيناه من المعهد لقيناه من الهولنديين هنا، فدي يعني حاجه ساعدتني ان نقدر نخلص الماستر بنجاح، ونجتهد انه رغم الظروف انه يكون عندنا نوع من الانجاز في الفتره الصعبه دي.
نعم.
فالحمد لله يعني خلصنا، وحتى يعني أهلنا ذاتنا لحد الآن مطمئنين عليهم الحمد لله تمام.
طيب لما خلصتوا يعني ما هو زول بيكون خلص وبعدين الحرب مدورة وما بيقدر يرجع بلده، بيقول أها والعمل بعد ذاك زول يسوي شنو؟ ف يعني أسئلتكم دي شلتوها، مشيتوا لجهة رسمية قلت لهم إحنا جينا وتورطنا في حتة في النص، ولا هم بادروا إنه يتصلوا بيكم وقال لكم يعني إحنا عندنا حل ولا كده؟
أيوة صراحة نحن يعني جزو برضو من الدعم اللي جيناه من المعهد هنا، إنه كان في مشاريع أصلا قائمة بتدعم السودان، فما عارفة ده من حظنا ولا من تصرف المعهد. يعني في مشاريع كانت قائمة بين السودان وهولندا وعن طريق المعهد، فلظروف الحرب الناس اللي كانوا مشاركة في المشروع ما قدروا يصروا لها. يعني معظم الناس بتكون في السودان وهم عندهم نوع من التاس مفروض يعملوه تجاه المشروع المعين، فكان في مشكلتين، في ناس ما قدروا يصوروا لهم وفي ناس بيقدروا يصوروا لهم لكن ما قدروا يحولوا لهم المبالغ المالية هي مفروض ملتزمة بها المعهد اليوم.
نعم.
نسبة للظروف الحالية. فكمعالجة للقصة دي نحن كان خمسة من الطلاب اللي اشتغلنا مشاريعنا في مشروعات كثيرة استوعبونا في واحدة من المشاريع أساسا كانت ممضية بين بين المعهد وبين المعاهد السودانية.
نعم.
عشان نقوم بالدور ده طبعا بالاتفاق مع المعاهد هناك في السودان ولحد الآن شغالين في المشروع ده جزء مننا.
كويس.
في برضو طلاب مننا زي ثلاثة الحمد لله لقوا من أحد بتاعة بي اتش دي هنا واصلوا طوال يعني وفي ناس لسه ما بدت لكن استوعبوا أوريدي في بي اتش دي فالحمد لله يعني هسه نحن مشروعنا ده مستمر لحد الآن لكن طبعا حيجيب بعد أقل من 6 شهور فدي كانت بالنسبة لنا يعني فرصة كويسة مش بس كأنه نحن نلقى حاجة نعملها في هولندا أو حاجة تضمن لنا إقامتنا لكن برضو كخبرة لأنه ده مشروع يعني إحنا باعتبارنا هسه مشاركين في مشروع تابع لمعهد المياه في دل.
نعم والمشروع ده شغالين فيه ناس كتار من جنسيات مختلفة
هو المشروع كبير جدا صراحة لكن يعني هو في عنده مثلا نايل بيزن عنده مجموعة من الدول شغالة فيه وفيه برضو ريسيرشرز كتار شغالين بخصوصهم هناك نحن المشروع حقنا حق السودان نحن هسه 5 طلاب من الخريجين المعهد
نعم.
واشتغلنا برضو في مشروع الجزيرة بنمثل الجزء حق السودان
نعم نعم طيب يعني المعهد ده معروف بانه يعني برضه بيجيوه ناس من مختلف انحاء العالم وهولندا مشهوره عموما بفكره المياه وادارتها والتكنولوجيا بتاعت المويه عموما يعني السدود والحاجات
ايوه
ف يعني هلا مصادفه لقيتوا ناس جايين من افريقيا ولا من الحتات القريبه يعني بالنسبه لنا
ايوه كثير عندنا زملائنا من الدول من دول المجاورة للسودان زي أريتريا إثيوبيا في مصريين في كينيا يعني كمية من الجنسيات كانوا في دفعاتنا وحتى في ناس منهم برضو شغالين كستاف في معهد في ناس بيعملوا في بي اتش دي فيعني أي في تنوع يعني كبير ما بس من الأفريقية برضو في من الدول الآسيوية من بلدان تانية يعني في كمية من الجنسيات موجودة معنا هنا في المعهد
نعم طيب المكتبة بتاعت المعهد فيها برضو مواد الناس اللي مروا قبلكم من السودانيين تركوا آثارهم يعني في حاجات مكتوبة في بحوث ولا سكريبتات ولا حاجات عندها علاقة بالسودان أو السودانيين أنجزوا حاجات قاعدة في المكتبة
كتير 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 جدا كتير يعني أقول لك إنه بس مشروع الجزيرة ممكن فيه أكثر من 20 بحث
موجودة
مشروع الجزيرة موجودة في كخريجين من معهد المياه وفي ناس برضو كانوا مشاركين في بيبرز اتكتبت بإشراف المعهد
نعم
فأي في منجازات يعني سنويا بتستوعب المعهد كمية من الطلاب الماستر والبي اتش دي من السودان حتى هم في صفحتهم عندهم بيوروك يعني بتختار البلد بتخش في صفحة من تحت الألمناي بتختار البلد وبتوجهه كله على مر السنين الطلاب السودانيين اللي قروا في المعهد
نعم طيب دلال يعني انت ده ما اول لك ماستر يعني سويتي ماسترين لغايتسي في الاول كانت شغل بتاع إدارة أعمال
كان فلود ريسك مانجمنت
ايوه اوكي وهسي حاجة عن مشروع الجزيرة ويعني زي ما انت قلت حاجة عن الري غير الرسمي كده قاعد يابل هنا كده بالشكل الأكاديمي كده كانت الدراسة لنا حول شنو الماستر
طيب احنا طبعا من المنحة حقتنا اسمها منحة السودان كان مخصصة مواضيع اللي هي محتاجة لدراسة في السودان او مواضيع بيعتبروها هي لها الأولوية انه تدرس في مجال المياه فمن ضمنها كان مشروع كبير فاخترت انا اشتغل فيه وواحدة من البحوث اللي كانت هي ما مقترحة موجودة في البحوث المقترحة لكن كديسكشن بيني وبين الدكاترة بتاعين المعهد ودكاترة في السودان
نعم
إنه في حاجة اسمها الانفورمال إيريجيشن الانفورمال إيريجيشن ده هو عبارة عن ممارسات المزارعين
أيوة.
للتكيف مع مشاكل المياه ومشاكل البنية التحتية للمشروع نفسه.
أيوة.
فمعروف لكل الناس إن مشروع الجزيرة يعني حصل له تدهور على مدى السنين.
صح، الغنوات ما من الضفاء والإطماء وال يعني كده يعني بعد ذلك بيحصل إنه في العروة الصيفية والعروة هنا المويه ما بتصل للحاجات المزروعة كلها، الناس بعد ذلك
بالضبط هي دي بالتحديد هي دي المشكلة، إنه مشاكل الصيانة واللي هي طبعا أصلها هي مشاكل مالية، إنه المشروع إدارته ما بتقدر تصين القنوات في الوقت المناسب، فبالتالي المياه متصل للمزارع في وقت هو عايز يزرع فيه، فدي بتخسر الموسم كله. فكمعالجة المزارعين بيقوموا بيعملوا شنو، بيحاولوا يفتحوا قنوات فرعية من من القنوات الرئيسية أو من الخيران اللي هي بتصرف المياه حق المطرة، فبيفتحوا القنوات دي يدويا أو بيحاولوا يجيبوا مثلا ماشينز باعتبار إن هم يقدروا يصلوا للموية في الوقت المناسب وينجحوا المشروع الموسم حقه.
الموسم بتاعهم أيوة.
فدي بتتعارض مع الدورة الزراعية، اللي هي الدورة الزراعية اللي هي بنقسمة كل فترة مفروض الموية تمشي لواحد من المزارعين حسب الحواشة حقته أو حق حسب المنطقة بتاعته، فالحاجة دي موزعة ومرتبة من إدارة المشروع، وكل مزارع بيكون أوردي قبل الموسم رفع الحوجة بتاعته حقة المياه ومعروف ما هو زارع شنو. فالريليز أو المويه اللي بتجي من السد بتكون معروفة هي ماشية المشروع حسب حجم الحوجة في داخل الحقول ذاتها داخل الحواشات.
نعم.
فدي ده ترتيب إداري بيتم عشان ينسقوا توزيع المياه في المشروع. للأسف عدم الصيانة ويمكن برضو غياب المفتشين بحسب قوانين اتعملت في 2005 وبعده أدى لعدم يعني ما في مونيتورينج في الحقل نفسه.
نعم.
فبيجي المزارع بيحاول شنو هو يحاول يتوادب مع الحاجة الحاصلة دي، فبتحصل الممارسات دي اللي هي ما هي ما بنقول عليها اللي قال هي informal باعتبارها هي ما جاية من الإدارة، هي تصرف من المزارع لكن في نفس الوقت هي بتحل له مشكلة.
نعم، اجتهادات شخصية زي ما بقوله يعني كده.
أيوة. فأنا ناقشت الحتة دي من ناحية governance من ناحية policies governance من ناحية policies اللي عملت كيف أثرت ذاته على الحق، من ناحية technical maintenance infrastructure تكلمت عن الحاجة دي، وبرضو تكلمت عن informal practices عموما يعني كيف في حاجات حصلت قبل كده هي عندها علاقة بالحق لكن ما ضروري irrigation.
نعم.
فعملت تحليل الحاجات دي وكتبت في الديسكشن حقين وكيف أصلا القوانين هي أثرت على الممارسات في الحق والحاجات دي كلها كيف بتترابط والكمبليسي تحت المشروع نفسه وتفاعل المزارع مع الإدارة مع القوانين مع الحق لذاته كإنفايرومنت وكمياه وكتربة وكله.
نعم طبعا. أيوة. شكرا على التوضيح اللي ناي. طيب نرجع، هو الحرب في السودان بتلقي بظلالة على أي حاجة يعني السودانيين جميعا في جميع أنحاء الدنيا أي زول يعني خططه بتكون يعني بنحو ما اتغيرت، الكان دار يمشي يقضي إجازة في السودان والكان دار يجيب أولاد والكان دار يسوي شنو، الحاجات دي كلها اتغيرت، فانت هسي يعني خططك شنو كانت او يعني خططك شنو في على المدى القصير والطويل؟
طبعا هو المفروض بعد انا طبعا متزوجه وزوجي في السودان، فكانت الفكره انه اخلص الماستر وارجع يعني لزوجي وفي عائلتي وكده يعني.
نعم.
فبعد حصلت الحرب وبقت الرجوع يعني صعب، المهم بعد فتره معينه كان في فرصه انه اقدم لزوجي إنه يجي هنا.
نعم.
معي، فقدمت له الحمد لله قدر يوصل بها بالسلام.
والله الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
و يعني شوف الزول بيكون جاء ويدرس ويرجع بعدين تجي حرب بعدين يقوم يعني يفلح بشكل ما إنه يعني يلم شمله مع أسرته الصغيرة.
أيوة.
ف يعني دي واحدة من الحاجات الشوية بتطمن الناس إنه في ناس مصيرهم بيكون أفضل يعني، وفي ناس
أيوة.
وبنفس القدر يعني في ناس كان ممكن ما يتلموا كله ودي حاجة فظيعة طبعا بالنسبة لل
أيوة.
الظروف اللي بتخليك الحرب.
أيوة.
ها عندك رسالة توجهها للأهل لناس جوا لل يعني فيما يخص الوضع العام؟
والله أنا إحنا أصلاً كانوا جانا رسالة لكل الريسيرشرز، أنا يعني لحد الآن أنا بعتبر نفسي ريسيرشر أو ستودنت يعني مهم في مجال الأكاديمي، فالحاجة اللي بقدر أقدمها حاسة هي غالباً بتكون عندها علاقة بالبحث العلمي.
نعم.
فنحن كان برضو عملنا مؤتمر، هو ما مؤتمر كبير، نوع عليه ميني كونفرنس، كان في شهر 12 الفات. برضو بتكلم عن بحوثنا وإسهاماتنا في المجال بتاع المياه.
نعم.
كسودانيين، فحتى سميناه نيو سودان، والكونفرنس ده كان قام برعاية المعهد نفسه، والحمد لله قدرنا حتى نصل لسودانيين كتار، كان عندهم أكسس للنت قدروا يحضروا، فيهم ناس كتار وخبيرين في مجال المياه وكانوا مهتمين جدا يعرفوا مشاريعنا وكده. فمن خلال المؤتمر ده ذاته احنا وجهنا رسالة لكل الريسيرشرز، لأنه احنا في هولندا بس عارفين في كمية من الباحثين، ما في مجال المياه بس، في كل المجالات.
نعم.
وناس مميزين جدا وقدروا يحققوا يعني إنجازات كويسة في المجال البحثي، فما دايرين الناس تقول الحرب، إحنا ما في حاجة نقدمها للسودان في الوقت ده. إحنا كناس قاعدين هسه في الشتات، سواء في هولندا، في أمريكا، في مصر، في أي بلد، بنقدر بالحاجة لخبرتنا أو المجال حقنا نعمل حاجة لقدام للسودان.
نعم.
فنحن وجهنا قلت لك رسالة كان للباحثين إنه كل زول يبدأ يشوف مجاله وكيف هو بيقدر يساهم في تطوير السودان بعد الحرب.
بعد الحرب.
إن شاء الله في القريب العاجل يعني.
إن شاء الله. نتمنى.
ونحاول يكون عندنا رؤية للسودان الجديد، السودان يعني ما فيه مشاكل، مبني على السلام، مبني على التفاهم، مبني على احترام الآخر واحترام التنوع. يعني أنا مفتكر إنه الباحث هو أكثر واحد بقدر يقدم رسالة زي دي، لأنه هو زول محايد.
نعم. لأنه
وزول تفكيره.
أيوة. وبعدين البحوث ذاتها هي مصبة لحالة مشاكل أصلاً يعني.
بالضبط كده. فبوجه رسالة لكل الناس، ما الباحثين بس يعني، أي زول للصحفيين وللفنانين ولكل الناس،
أي زول بيساهم من الحتة اللي هو ماسك فيها يعني، الناس كلهم يساهم مع بعض، ونتمنى أن الحرب تقيف يعني اليوم قبل باكر، وأن الناس يعني يساهموا في إعادة بناء بلدهم على أسس جديدة، ونمشي لقدام زي ما بقوله.
إن شاء الله. إن شاء الله.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024. الأمم المتحدة تكشف عن مقتل 85 شخصا وإصابة 700 مدني جراء الاشتباكات في الفاشر منذ 20 مايو. نحو 3000 لاجئ سوداني في أثيوبيا يدخلون في إضراب عن الطعام، مطالبين بإجلائهم إلى مكان أكثر أمنا. مقتل 10 أشخاص بينهم 9 أطفال في قصف جوي في كبكابية بشمال دارفور. حركة نزوح واسعة في معسكر أبو شوك للنازحين شمال الفاشر بعد تعرضه لقصف بالدانات. ممثلة اليونيسيف في السودان تقول إنهم بحاجة لوقف إطلاق النار والوصول دون أوائق لتقديم المساعدات المنقذة للحياة بالسودان. نازحون بمراكز الإيواء بكسل يشكون من تردي الوضع الصحي ونقص الغذاء وقياب الإقاثة والمساعدات الإنسانية. خبراء يحذرون من آثار بيئية واقتصادية لتدمير مصفات الجيل شمال الخرطوم. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان يتلقى تقارير عن فرض رسوم على الفارين من النزاع في الفاشر وإخضائهم للتفتيش. وزير المالية يطلب من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسودان في المجالات الصحية والإسعافات. السعودية ترسل مساعدات طبية منقذة للحياة إلى السودان. ثالث حكم من نوعه في القضارف بالإعدام شنقا على مدان بالتعاون مع الدعم السريع. تكوين منتدى حقوق الإنسان لمنظمات المجتمع المدني العاملة بدارفور برعاية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. منظمة أطباء بلا حدود تدعو الكونغرس الأمريكي لاتخاذ إجراءات لتلبية احتياجات السودانيين المتصاعدة. أبناء محلية الكومة بالخارج يطلقون مبادرة لإسناد وتشغيل المستشفى المحلية بعد توقفه لتمانية أشهر. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
مستمعين الكرام، راديو دبنجا يقدم برنامج استشارات ونصائح حول الزراعة والحيوان. استشارات ونصائح برنامج يهتم بقضايا وهموم المزارعين. استشارات ونصائح يهتم بالثروة الحيوانية وهموم الرعاة. تلتقون فيه مع الخبراء الزراعيين. استشارات ونصائح تلتقون فيه مع البياطرة وخبراء الثروة الحيوانية. تابعونا نحن منكم وبكم.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة التي نستضيف فيها الخبير الزراعي ونائب دائرة تويشة بمجلس تشريع ولاية شمال دارفور الأستاذ سليمان مختار موسى، ليتحدث لنا عن فتح خطوط النار وذلك لتفادي الحرائق، وخاصة أن هذا الموسم موسم حصاد. أهلا وسهلا بك الخبير الزراعي الأستاذ سليمان مختار موسى في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أخواننا في راديو دبنجا، ونحن نشكركم جزيل الشكر في ولاية شمال دارفور، ضيف ولاية دارفور الكبرى الولايات الخمسة، ونحن إن شاء الله هذا السنة بننعم بخريف ممتاز والحمد لله، ونحن في موسم الحصاد وموسم الدرس اللي يسموه عنا، ونحن رسالتنا لأهلنا في ولاية شمال دارفور أو في ولاية دارفور الكبرى أن يحافظوا على هذه الخير اللي ربنا حباه لنا، خاصة من القش والهشائش، ونحن في هذه الولايات الكبرى بدنا نعتمد اعتماد كامل في موسم الصيف على القش بالنسبة مرأة للبهائم، وفي هذه الفترة بدنا الناس والمواطنين يكونوا قاعدين في الخلاء، الناس البحصدوا والرعاة، والرؤى دي نحن دارين لما واحد يقول لي نار بتاعه الراعي او يزور المزارع عشان عنده اكله، نحن ارشاداتنا لين بان واحد يحافظ او يطفي النار، بان لما يطفي النار ويمشي يجي مرة تانية يقول لي نار، زمان كان سنين صعبة في فترات الصعبة كان النار بقول يا اخي واحد يهتفز بالنار لما يجي راجع يقول له، ولكن السنين الاخيرة ربنا يحفظات يعني في الكبريت وفي الزينات تحت اي زمن زول ممكن يقول لي نار، يعني كانت بأنه واحد يخلي النار للأطفال لأنه يطلب منه خطأ كبير. وبرضو بالإضافة إحنا برضو نتكلم مع أهلنا في الريف وفي المزارع بأنه يفتح خطوط النار، بأنه يفتح خطوط النار يعني بيبعدنا كثير من المخاطر الحريق، والحريق يعتبر لما يحصل حريق معناته يكون بتضرر المواطن وبتضرر الراعي وذاته بتضرر يعني اقتصاد الدولة بتاعنا، ونحن عشان نحافظ المورد الكبير من الري والأشجار الحريق ده يعني مش بحرق القش برا، وحتى في الأشجار الكبيرة وخاصة الأشجار المنتجة زي أشجار الهشام، أشجار اللالوب، أشجار النمط، دي كلها بقت يعني موارد اقتصادية. وهي كده احنا وصيتنا لأهلنا في ولاية شمال دارفور أو في ولاية دارفور الكبرى أن يتعاونوا معانا كناس كمنشئين زراعيين، ويتعاونوا مع أنفسهم ذاته حتى يوفروا الكلى للموسم شهر 5 شهر 6، ودي نعمة كبيرة، ونحن يعني سعيدين كل السعادة بالناس في دبنجا كون يعني حلقة كبيرة وحلقة يعني حلقة بالنسبة للشغل الإرشادي الزراعي ولأهلهم بالنسبة للزراعة وللري ولحتى إنه يثقف المواطن. لذلك احنا نشكر راديو دبنجا بالخدمة القريبة يقدموا لأهلنا في الريف وفي الخضر. لذلك احنا يعني
طيب سليمان مختار موسى، عملية خطوط فتح النار ده اللي بيقوم بيه منو؟ المزارع ولا وزارة الزراعة ولا ناس المحليات ولا ناس اللجان الشعبية؟ منو اللي بيقوم بفتح خطوط النار؟
كل واحد في دوره، المحلية بيقوم بدوره في خطوط النار عنده دور، والمحلية عنده دور، واللجان الشعبية عنده دور، وحتى ناس الإدارة أهلين عنده دور بأنه يشجعوا الناس لخطوط النار. المحلية يعني في محليات كثيرة يعني قريبا يوفروا التراث لفتح خطوط النار، واللجان الشعبية والإدارات الأهلية برضو يشجعوا الناس بأنه يقوموا نفاذ لفتح خطوط النار. برضه احنا كلامنا حتى للمواطنين العاديين برضه من البديهي جدا بان يا اخي يقول يعني مجموعه من الناس في منطقه معينه قد جدا يسوي شغل بتاعت نفاذ لفتح خطوط النار يعني.
طيب خطوط فتح النار انت قلت بجنبو المحليه والادارات الاهليه، طيب منو بوفر التمويل للناس ذيل؟ التراكترات معناه يعني ايجار او وقود ودايرين الاكل؟ هل الولايه برضه له دور؟
الولايه لها دور، المحليه لها دور، والجهد الشعبي له دور يعني.
طيب المساحات كبيرة، ودارفور زي ما بيقولوا مساحتها قدر فرنسا. طيب توفير بالنسبة للوقود تركترات معاش الناس البوفيرة لين منو يعني الميزانية اللي بتجي من وين؟
غالبا النفاير شعبي يعني شغل الشعبين بيقول الشعبين هم البوفر الوقود الشعبين هم البوفر الدعم اللوجستي البسيط يعني وده عادات موجود عندنا موروثة في دارفور.
وطيب أين دور الحكومة الولاية؟
الولاية دوره بوفر تركترات بوفر وقود يعني عندها دور كبير يعني وزارة الزراعة أو الولاية عندها دور كبير بوفر يعني.
طيب في نهاية هذا اللقاء عندك أي إضافة أو رسالة أو كلام داير تقوله للناس؟
نشكر أخواننا رادي دمنجا ونشكر المستمع في شمال دارفور ووصيتنا نقول المواطن في دارفور يهتم بالمورد الكبير اللي هي مورد الغابات ومورد الحشائش ومورد الخريف يعني هذا خريف تمام خريف ممتاز. لذلك وصيتنا كبير جدا من الناس يحافظ على هذا المورد العظيم ربنا هباه لنا.
شكرا لك الخبير الزراعي سليمان مختار موسى ونائب دائرة تويشة بمجلس تشريعي ولاية شمال دارفور.
شكرا جزيلا بارك الله فيكم.
راديو دبنجا أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
سلام عليكم.